11 سنة بعد المصادقة في استفتاء تاريخي لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كيف يمكن يعني في البداية كمدخل تقييم ما تحقق منذ 2005 أستاذ ساحل؟
شكرا أخ حسين على هذه الاستضافة، ولن تشرف بأن أكون حاضرا معكم ومع أستاذنا الأستاذ عامر خيلة، وأحيي المستمعين الكرام. طبعا ما يمكن قوله أنه بعد مرور 11 سنة من تبني هذا النص القانوني الهام، أكيد أنه استطاع من خلاله الشعب الجزائري أن يجتاز مراحل كثيرة ويحقق بموجبه نتائج إيجابية كبيرة جدا، من منطلق أنه هذا النص يجب أن نذكر المستمع الكريم بأنه جاء في إطار تصور شامل للدولة الجزائرية، وجسده فخامة رئيس الجمهورية، وأنت محق حينما ذكرت المستمع الكريم بأنه كان قد قطع هذا الوعد تجاه الشعب
الجزائري
والتزم به، وفي الواقع في حقيقة الأمر استطاع أن بشجاعة وإرادة سياسية كبيرة جدا أن يجسد هذا الميثاق. أكثر من ذلك لابد أن نشير بأن الميثاق لم يأتي هكذا دفعة واحدة، وإنما جاء نتاجا لسيرورة من الإجراءات، لديناميكية من الإجراءات التي كان
سبقت يعني.
نعم سبقتها
سبق
الجزائر أن اتخذتها. وطبعا هنا أشير إلى ما يتضمنه أيضا الميثاق، بحيث يشير إلى قانون الرحمة، ويشير أيضا إلى سياسة الوئام المدني، اللتان تشكلان في الواقع الأرضية التي بني عليها ميثاق السلم والمصالحة. أيضا يمكن أن نقول بأنه فخامة رئيس الجمهورية من خلال هذه الخطوة الهامة في التاريخ السياسي المعاصر للجزائر، كان وحينما عرضها على استفتاء الشعب فلم يجعل منه فقط نصا قانونيا، وإنما جعل منه فلسفة سياسية، وجعل منه سياسة للسلم والمصالحة، والتي بفضلها تحقق هدف استراتيجي مهم جدا كان الشعب الجزائري يبحث عنه، وهو العودة إلى الاستقرار والعودة إلى السلم. وأعتقد أنه من بين الثمار الكبيرة التي استطاع الشعب الجزائري أن يقطفها من خلال هذا الميثاق، وهو أنه مكن الشعب الجزائري من مكن الدولة الجزائرية من إعادة بناء ذاتها واسترجاع قواها، لأنه لا يجب أن ننسى، وهنا لابد أن نتذكر بأن المأساة الوطنية كانت كبيرة جدا، تكلفتها بشريا وماديا كانت كبيرة جدا. لابد أن نذكر بأن ما عانه الشعب الجزائري في اعتقادي ليس له مثيل في التاريخ، وأعتقد أن ما يسمح لنا اليوم كشعب وكدولة أن نقول بأن لدينا مرجعية أساسية، وهذه المرجعية في الواقع أصبحت
وسنخوض في المرجعية.
نعم أصبح يستلهم من خلالها من كثير من
يعني.
الدول ومن كثير من الشعوب، وخاصة وأن ميثاق السلم والمصالحة أضحى يجسد أحد الأبعاد الأساسية في الاستراتيجية الجزائرية لمكافحة إرهاب، وهنا أقصد البعد السياسي، وهو الذي أصبح يعتمد عليه، وكثير من الدول اليوم تريد أن تستلهم وأن تأخذ بهذه التجربة وبهذا التصور.
جيد دكتور رخيلة، يعني لو نعود للسياق، يعني السياق الذي عرض فيه السيد الرئيس السلم والمصالحة والظروف التي أحاطت بالجزائر، يعني وضع أمني خطير، انزلاقات يعني تقريب تفسخ اجتماعي يعني جراء الأعمال الإرهابية التي كانت يوميات الجزائريين، يعني البعض يقول أنه القرار في حد ذاته لاقتراح سلم وميثاق بهذا الحجم هو تحدي وإنجاز كبير جدا. يعني
حقيقة هو في الحق لا يمكننا إدراك ما كان يجري في الجزائر إلا من عاش تلك الظروف. من عاش تلك الظروف يعرف أهمية ما اتخذ من قرارات. في سنة 99 كانت الأحداث اللي تميز الجزائر ما زالت هي ما كان يجري خلال تقريبا 10 أيام من الزمن، يأتي أحد المترشحين ويعلن أنه يتعهد باسترجاع السلم
ويقول أنه قادر
ويؤكد قدرته على ذلك. تم الانتخابات الرئاسية، يزكى
ب 97 أكثر من 97
من طرف الناخبين. لم يتأخر كثيرا بعد تزكيته، في ظرف 3 شهور أقدم على اتخاذ تدابير في شهر يوليو 99 تتعلق بالوئام المدني. يعني الوئام المدني اللي وضع نصوص قانونية من شأن تطبيقها والالتزام بها من طرف السلطات الجزائرية ومن طرف المدعوين للاستفادة منها إحلال الأمن والاستقرار. ولكن سيد رئيس الجمهورية رأى أن المسألة ليست مسألة قانونية فقط، وأمام رفعت بعض الأصوات على مستوى الداخل وربما حتى التوظيف الخارجي من بعض القوى الدولية اللي كانت كذا، أقدم على خطوة أخرى، خطوة جريئة جدا، وهي عرض ميثاق كامل تحت عنوان ميثاق السلم والمصالحة للاستفتاء الشعبي. معناها لم يكتفي بتجسيد وعد تقدم به قطعه خلال الحملة الانتخابية في وجسده في مشروع قانون اللي صار بعد دخل حيز التنفيذ، هو الوئام المدني الذي كما قلت ضمن الكثير من الإجراءات والتدابير لصالح سواء المتورطين أو المورطين أو المغربين إلى غير ذلك. فأقدم على العودة من جديد للشعب بعرض الميثاق للمصادقة عليه. ماذا نستخلص من هذا الميثاق؟ نستخلص من هذا الميثاق أنه هذه تلك الأبعاد الروحية، الأبعاد الاجتماعية، الأبعاد الثقافية للمجتمع الجزائري، والتي يبدو أن السيد عبد العزيز بوتفليقة كان مدركا لها كل إدراك وعايشها ويعرفها، وما يعني تمكن من خلال تشخيصه للوضعية عرف ما هي اللغة التي يمكن مخاطبة بها الشعب الجزائري لاستجابة. ولذلك لاحظنا أنه الشعب الجزائري تجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية وشارك مشاركة جماعية في الاستفتاء الشعبي. هذا الاستفتاء اللي تبثق عنه ميثاق السلم والمصالحة كان لابد له من إجراءات كذلك تنفيذية. هذه الإجراءات التنفيذية ضمنها قانون وهو يتمثل في الأمرية الرئاسية رقم 06-01 المؤرخ 27 فبراير 2006، المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية باعتباره ميثاق معبر عن الإرادة السيادية للشعب الجزائري وللسلطة الجزائرية في إحلال السلم. هذا إحلال السلم بكل موضوعية وبكل صدقية وبدون مورب، أنا أقول بأنه إلا الجاحد الذي يمكنه أن لا يقر بأن شخص رئيس الجمهورية مثل السيد عبد العزيز بوتفليقة كانت له شجاعة سياسية كبيرة، كانت له رؤية ودراية
استشرافية.
ولذلك أنا أقول وبدون تردد بأنه رجل السلم والمصالحة الوطنية، هذا السلم والمصالحة الوطنية اللي يعكس امتداد لقيم الشعب الجزائري، يعكس روح الشعب الجزائري، ويكفينا فخرا أنه بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بفضل التدابير التي رافقته تمكن الشعب الجزائري من استعادة راحته، من استعادة أمنه، من استعادة سكينته.
طيب بروفيسور ساحل، يعني قناعة الرئيس وإيمانه الراسخ منذ 1999 بأن لا خلاص لكل ما تعيشه الجزائر من هزات يعني عنيفة جدا خارج مبدأ أو ميثاق السلم والمصالحة، مصالحة الجزائريين بينهم، وهذا ما تجسد يعني فعلا أن الرئيس ذهب في دستور 2016 إلى في الدباجة يعني إلى دستلة المصالحة كخيار استراتيجي وكعقيدة جزائرية لتسوية كل النزاعات التي تهز الوطن يعني داخليا.
نعم، وأنا أعتقد كان أيضا خطوة مهمة جدا
من حيث أنه ميثاق السلم والمصالحة كما سبق لي وأشرت لا يمكن أن ننظر له فقط كنص قانوني، تضمن مجموعة من
التدابير يعني.
والإجراءات بقصد استتباب الأمن واسترجاع السلم والاستقرار والتكفل بمختلف
مخلفات يعني.
نعم مخلفات المأساة الوطنية والضحايا وكل الإجراءات المرتبطة بضحايا
المأساة الوطنية.
نعم وأكثر أكثر من ذلك. تلاحظ بأنه كما قلت أكثر منه نص قانوني، فهو جسد تصور فلسفي وسياسي تقريبا جديد. ممكن هناك بعض التجارب وهي قليلة جدا، لدينا تجربة مثلا في جنوب أفريقيا.
جنوب أفريقيا
نعم، ولكن أنا صراحة دائما أقول أنه ما عاشته الجزائر وما عاشه الشعب الجزائري خلال هذه المأساة ليس له مثيل في 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 العالم من وجهة نظر التكلفة البشرية والمادية. وهذا في اعتقادي كما قلت ما يسمح لنا اليوم بأن نقول تجربتنا المريرة مع الظاهرة الإرهابية ومع الإجرام الإرهابي هو الذي هي الذي سمحت لنا اليوم بأن يكون لدينا تصور، يمكن أن أقول تصور جزائري خالص، لكن يمكن أن يعمم على مستوى العالم. بمعنى المقاربة الجزائرية اليوم في مجال مكافحة الإرهاب تلاحظ بأنها أصبحت محل اهتمام كثير من الدول وحتى على مستوى الأمم المتحدة. مثلا ما يسمح للجزائر بأن تلعب دور مهم في إرساء وبناء استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب، أن تكون عضوا مؤسسا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أن تساهم في وضع معالم وقواعد وأسس الهندسة الإفريقية للسلم والأمن، كلها نتاج ماذا؟ نتاج هذه التجربة في الواقع هي مريرة لكن سمحت لنا بأن نبني تصور. ولا بد أن أذكر أيضا بأن الجزائر كانت تعاني من ويلات هذا الإرهاب لوحدها وواجهته لوحدها،
حصار يعني غير مسبوق.
نعم كانت الجزائر تعاني من حصار تقريبا حصار غير معلن، ضمنيا كان موجود حصار من وجهة نظر سياسية من وجهة نظر دبلوماسية وحتى من وجهة نظر ما يتصل
بالسلاح
السلاح، بمعنى تقريبا حصار شامل. لكن وهنا تكمن أهمية هذا النص القانوني الذي هو يعني تحدث كقانوني هو نص شامل ومتكامل، ولكن أهميته كما قلت هو أنه سمح ببناء هذه التصور الفلسفي تصور سياسي والذي سمح لنا بأن نجعل منه أرضية أساسية للبعد السياسي في الاستراتيجية الجزائرية لمكافحة الإرهاب. لأن المقاربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب لم تكن مستندة فقط على البعد الأمني، لأنه في البداية كان لزاما على الدولة الجزائرية أن تواجه هذا الوضع الاستثنائي
بحزم يعني.
نعم أمنيا، لكن فيما بعد تبين بأنه لابد أن نوسع كيفية المواجهة إلى أبعاد أخرى. وهنا تأتي أهمية السيرورة التي أشرنا إليها منذ حين، قانون الرحمة ثم قانون الوئام وقانون السلم والمصالحة، وتلاحظ بأن هذا البعد السياسي يأتي مكملا للبعد الأمني، والبعد السياسي والأمني لا يكفيان لوحدهما، وبالتالي تم تدعيمها بماذا؟ بالبعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، وحتى ما يتصل بالبعد الديني. لا ديراديكاليزاسيون يوم مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تتم دون مواجهة التطرف، ومعالجة التطرف لا يمكن أن تكون أمنية وإنما تكون دينية تكون ثقافية بالرجوع إلى الوسطية المعهودة في الممارسة الدينية في الجزائر. وبالتالي تلاحظ بأنه قانون السلم أو ميثاق السلم والمصالحة كان له أهمية كبيرة، أهمية قانونية وأهمية سياسية وحتى أهمية تاريخية.
جيد أستاذ رخيلة، يعني أشار قبل قليل الأستاذ ساحل على عن التكلفة، يعني الرئيس كان يدرك أنه تكلفة التنازل يعني أنه بالعفو عن الذين أخطأوا في حق شعبهم ربما صعب، خيار صعب جدا، لكن تكلفة الاستمرار في 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 المحاربة الأمنية يعني ربما تكون أكبر يعني. ولهذا الرئيس كان يدرك أنه لا خيار آخر إلا العفو وطي الصفحة وبناء مستقبل يعيش فيه كل جزائريين جنبا إلى جنب يعني.
شو هو لما نتكلم عن التكلفة، لا حتى نديروا موازنة يعني ممكن تحليل تاع السيد رئيس الجمهورية ولا حتى المساعدين نتاعو اللي كانوا متحمسين لهذا القانون هذا مسألة مطروحة كمعادلة. هل الاستمرار في المراهنة على الحل الأمني من شأنه أن يقلل من التكلفة ويأمن ويضمن أن الوصول إلى استقرار الحل الأمني وما يترك شروخ داخل المجتمع، أم أنه الجنوح للسلم والجنوح لإحداث صلح ذات البين هو الذي لا يقدر بثمن؟ لماذا؟ لأنه التكلفة حتى وإن كانت التكلفة دفعت، احنا التقييم اللي كان موجود بأنه تم فيه خراب اقتصادي، خراب على مستوى البشري، يعني لأرواح الجزائريين يعني كانت أغلى من أي ثمن ممكن يدفع.
حتى البنية تحطمت
تقريبا، البنية التحتية تحطمت. ولكن لاحظنا بأنه هذا الميثاق، ميثاق السلم والمصالحة ما جاش معزول عن إجراءات أخرى. لا ننسى بأنه في سنة 2001 كذلك تم اتخاذ قرار يخص الأبعاد تاع الشخصية الوطنية فيما يخص اعتبار الأمازيغية كلغة وطنية. لا ننسى كذلك أنه التفتح الديني والعودة المرجعية الجزائرية فيما يخص الطرح الديني. لا ننسى كذلك ما طرح من إحياء وإعادة اهتمام بتاريخ الجزائر والتصدي لكثير من الخروقات التي كانت موجودة. وبذلك تمكننا بأنه الجزائر وضعت ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وكرست دور اللي لازم تلعبه الجزائر، ليس على مستوى إقليمي ولا مستوى عربي ولا مستوى، على مستوى عالمي في التبشير بمبادئ معينة، وليس ذلك بغريب. لما نلاحظ ما قدمته الثورة الجزائرية من خيارات، من مكاسب لحقوق الإنسان والشعوب والأمم، من خلال نقل مبدأ حق تقرير المصير للشعوب والأمم من الحيز النظري اللي كان موجود فيه في ميثاق الأمم المتحدة منذ أكتوبر 45 إلى غاية اندلاع ثورة تحرير، ما لاحظوش بأنه تم تجسيد هذا البند في العلاقات الدولية ولا في الشعوب اللي كانت تنادي من أجل استرجاع. لاحظنا بأنه الثورة الجزائرية يرجع لها الفضل في أنها أول حاربت ظاهرة الاستعمارية المادية، ظاهرة الاستعمارية المادية اللي كانت متمسكة بها إمبراطوريتين، الإمبراطورية الإنجليزية والإمبراطورية الفرنسية. الإنجليز خذوا اختيار جديد بعد الحرب العالمية الثانية، بينما ظل الاستعمار الفرنسي متمسك بحق البقاء والوجود وفرض هيمنته على الشعوب اللي كانت. الفضل يرجع للثورة الجزائرية في النهار، ولذلك أصبحت الجزائر كانت مدعوة في مطلع القرن 21 لتقديم نموذج جديد في حل النزاعات الداخلية اللي يعرفها المجتمع. وهذا النزعة، هذا الاتجاه ما كانتش توجد مباركة من العديد من القوى الدولية اللي كانت ترى في أنه نجاح السلم والمصالحة في الجزائر ممكن يضر مصالحها، وهي القوى اللي فرضت علينا حصار ثقافي، حصار سياسي، حصار اقتصادي، حصار والتدخل كذلك في حتى في الشؤون الداخلية للجزائر، وتقديم قراءات ومقاربات ليست بالضرورة تخدم الشعب الجزائري. ولذلك أنا أقول بأنه تم تفادي استمرار الانحدار، استمرار دفع ضريبة مجانية. ما هي فائدة استمرار قتال بين الجزائريين؟ من المستفيد منها؟ ولذلك المعادلة كانت واضحة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية،
والتكلفة كانت أقل يعني،
والتكلفة كانت أقل، وتمكننا من تفادي استمرار وتمدد النزاعات. لا ننسى بأن الصراع كان جزائري جزائري وغير محدد.